الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إن شاء الله تعالى هو عهد إلينا الدكتور سامح بتدريس متن أبي شجاع وشرحه فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحم الله الجميع. إن شاء الله تعالى سيكون منهجنا في الشرح مختصرا، ليس مطولا، لكن إن شاء الله لن يكون مخلا، وسنتتبع فيه طريقة التشجير، الخرائط الذهنية، ومسألة الترتيب بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ، علمنا علماؤنا أن المتعلم الموفق من حاز أربعة أشياء: شدة العناية، وقد فسروها بقوة الاعتناء وذكاء القريحة، ومعلم أو معلما ذا نصيحة. هذا المعلم يعلمه صغار العلم قبل كبارها، وهي الربانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: ولكن كونوا ربانيين. الربانية تعلم صغار العلم قبل كباره. الأمر الثالث أن يحوذ استواء الطبيعة، وفسروا استواء الطبيعة بالخلو عن المشاغل، فلا ينال العلم منشغل، فلا بد أن يكون الذهن فارغا وقت الدرس وبعده، إذ يراجع ما قال شيخه. الأمر الرابع أن يحوز سلامة الآلات، سلامة الآلات، ووضحوها وشرحوها بالكتب الجياد التي تختصر الوقت والعمر. ثم قالوا إن صفات المعلم الذي إذا وجدت فقد تمت النعمة على المتعلم أن يكون صبورا متواضعا حسن الخلق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. وصفات المتعلم التي إذا وجدت فقد تمت النعمة على المعلم: العقل والأدب وحسن الفهم، نسأل الله أن تكون كذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإنك إذا رأست فلا سبيل إلى التعلم. والعلم يا إخوتي لا يدرك إلا بالتواضع، كما قال بعضهم: ولله ضره، العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وقد أخبرونا أن من لطائف الإشارات أن أول حرف من هذه الكلمات الثلاث: علم، غنى، خصب، أول حرف مكسور، إشارة إلى أن صفات العلو الحسنة إنما تنال بالانخفاض بخلاف أضدادها. ما أضداد هذه الكلمات الثلاث؟ جهل، فقر، جدب. فإن أول حرف مفتوح، إشارة إلى أن الصفات القبيحة إنما تكون بنصب النفس، وكما قال بعضهم: الظهور يقسم الظهور. هذه كانت مقدمة لابد منها تغني عن آداب الطلب، فإن من محاسن التعليم أن يعلم الشيخ طلابه آداب الطلب. فاسمعوها جيدا مرة أخرى وعوها. إخواني الكرام، أخوات الفضليات، أنتم على ثغر عظيم. سواء كنتم تدرسون علم القراءات فما أجله وأعظمه، أو تدرسون علم الفقه في الدين فما أجله وأعظمه أيضا، وهو علم التعبد. فالإنسان مطالب بأمرين: من يعبد، وهذا يتعرف عليه في باب الاعتقاد، فينبغي عليه أن يتعرف على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبقية القرون الثلاثة الأول المفضلة، وهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والأمر الثاني: كيف يعبد، وهذا لا يكون إلا بدراسة الفقه، أعني فروع الدين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. وقد اصطفى لكم إخوانكم من المشايخ القائمين على هذا المعهد المبارك الفقه الشافعي، وقد أحسن الاختيار، فإن الشافعي آية الزمان رحمه الله رحمة واسعة. وسترون إن شاء الله سنختصر لكم 800 من الأعوام في تاريخ المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك نذكر ترجمة أبي شجاع رحمه الله وترجمة القاسم بن غزي صاحب فتح القريب المجيب إن شاء الله تعالى، رحمه الله الجميع. إخواني الكرام، المذهب الشافعي مر بمراحل: مرحلة التأسيس، مرحلة النضج والتفريع، مرحلة التنقيح الأول، مرحلة ما بين التنقيحين، ومرحلة التنقيح الثاني. قد يقول قائل: ما فائدة دراسة المدخل يا مولانا؟ أقول له: إن دراسة المدخل هي التي تختصر لك المذهب، فكيف تدرس مذهبا لا تعلم عن أصحابه شيء، ولا عن مؤسسه، ولا عن أطواره التي مر بها، كيف تقرأ في كتبه بعد ذلك؟ بدأت مرحلة التأسيس بالإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه. الإمام الشافعي مولود عام 150 للهجرة، وتوفي رضي الله عنه عام 204 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. الإمام الشافعي بدأ أمره بتعلم العربية، فحفظ شعر هذيل وأجاد، وإنه كان فقيرا فذهب ليتعلم القرآن، وإن شيخه كان يهمله لأنه لا يدفع الأجرة، لكن الشافعي كان نبيها، كان صاحب ذهن وقاد، ذكي بذكاء مفرط رحمه الله. فكان يتعلم من الأشياء التي يعلمها شيخه للطلاب الذين يدفعون الأجرة، فإذا قام شيخه لبعض شؤونه قام على الطلاب فعلمهم ما تعلم، فكان أسرع نباهة. فلما رأى شيخه ذلك منه استغنى عن الأجرة في مقابل أن يعلم الطلاب وأن يقوم بذلك عنه. حفظ رضي الله تعالى عنه القرآن وهو ابن 10 سنين، وقيل ابن 7، ثم ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فحفظ الموطأ وهو ابن 12 عاما، ثم أذن له أحد مشايخه بالفتيا وهو ابن 15 سنة رحمه الله، كان آية الذكاء. أخذ الشافعي رحمه الله علم مالك وهو رائد مدرسة الحديث والأثر، ثم ذهب إلى العراق فأخذ علم أبي حنيفة على أكبر تلاميذه ومؤسسي مذهبه الإمام العلم محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله رحمة واسعة، فأفاد وأجاد وناظر وكانت له صولات وجولات، ومزج بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، حتى قال بعضهم: لقد كنا نلعن بعضنا بعضا، يعني يلعن أهل الرأي أهل الحديث وأهل الحديث أهل الرأي. وليس معنى اللعن هنا اللعن المحرم، ولكن معناه الاشتداد في الكلام والحدة وشدة الإنكار. حتى جاء الشافعي رضي الله عنه فألف بين المدرستين وأخبر أهل الحديث أنه ليس كل رأي مذموم، وأن للأحاديث استنباطات. وأخبر أهل الرأي أن رفضهم للحديث لكثير من أحاديث الأحاد واشتراطهم شروطا شديدة في الحديث قد فوتت عليهم كثيرا من الأدلة التي تخالف بعض فروعهم، فأنكر الناس عليهم بذلك. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهبا أو مذهب قديم ألفه في العراق، ومن أشهر رواة هذا المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام الكرابيسي، وأبي ثور. وهؤلاء عند الشافعية يسمونهم برواة القديم. ثم إن الشافعية رحمه الله تعالى ذهب إلى أهل مصر فألف الجديد، فرجع عن بعض أقواله التي قالها في القديم حينما نظر في أصوله مرة أخرى، وأنه ألف كتاب الرسالة بناء على طلب من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة ألفت مرتين كحال مذهبه، فألف كتاب الرسالة في الأصول والقواعد، ألفها في العراق، وهذه الرسالة اندثرت، لا يوجد منها شيء الآن إلا بعض متناثرات في كتب الشافعية رحمه الله تعالى. ثم ألف الرسالة مرة أخرى في مصر، وهي المعهودة الآن ونراها الآن. كتاب الرسالة هو الكتاب الذي ألفه في مصر، وهي الطبعة المصرية التي انتهى بها بالأصول المطاف، أو أصول الشافعي انتهى مطافه بها. فهذا أو هذه مرحلة التأسيس. طبعا ألف الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الأم ودون أقواله، وهذا الذي يعني لم يجعل أتباع مذهبه يختلفون كثيرا، وسهل في انتشار مذهبه، بينما غيره من الأئمة لم يدونوا أقوالهم. فكان أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن كتابة أقواله، وكان يقول: لا تكتبوا، لا تقلدوني، ولكن خذوا من حيث أخذت، لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعية ولا الأوزاعي ولا غيرهم، ولكن خذوا من حيث أخذوا. فكان رحمه الله تعالى يأمرهم بالنظر في الكتاب والسنة. إلا أن تلاميذ أحمد قد كتب بعضهم كالميموني وغيرهم، وكالكوسج ومسائر صالح وغيره إلى آخرهم يعني. وجمع أبو بكر بن الخلال هذه المسائل في كتاب أسماه الجامع لعلوم الإمام أحمد، ثم رتب بعد ذلك فقهه وانتشر. الشاهد أن الشافعي رحمه الله قد دون أقواله بنفسه، فسهل على تلاميذه وعلى من صار على مذهبه. ودونكم هذا الإمام العلم الرائع إذ يدون أقواله ويسطر فقهه، فهذا والله من البركة علينا وعلى أصحابه وعلى كل من ينظر في الفقه الشافعي، لا سيما أن الشافعية رحمه الله كان له منة على كل مشتغل من الفقه بعده. هذه كانت مرحلة التأسيس. وعلى يعني طريقة كل مذهب يأتي الأصحاب فينظرون في أقوال الإمام ويستجد لهم مسائل فيخرجون عليها تخرجات تسمى بطبقات أصحاب الوجوه، طبقات أصحاب الوجوه. وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل تطور المذهب الشافعي. فعندنا مرحلة النضج والتفريع، هذه المرحلة الثانية وهي مرحلة أصحاب الوجوه. انقسم عندنا الشافعيون إلى قسمين أو إلى مدرستين. المذهب الشافعي انقسم إلى مدرستين، وهذا مهم جدا أيها الإخوة لتعلموه. المدرسة الأولى مدرسة العراقيين، وكان على رأس هذه المدرسة أبو حامد الإسفرايني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمدرسة الثانية مدرسة الخراسانيين، وكان على رأسها القفال الصغير المروزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان من أئمة مدرسة العراقيين الإمام العلم المواردي رحمه الله، صاحب الحاوي، هذا الكتاب الذي شرح فيه مختصر المزني، وهو أشهر مختصر عند الشافعية. وكان أيضا من شيوخ هذه المدرسة أبو الطيب الطبري رحمه الله، وله التعليقة شرح فيها مختصر المزني أيضا. وأيضا من شيوخ هذه المدرسة العلم الكبير أبو إسحاق الشيرازي، الذي إذا ذكر في المذهب قيل قال الشيخ أبو إسحاق لجلالة قدره، صاحب المهذب الذي شرحه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. وأيضا من أئمة أو من شيوخ هذه المدرسة، مدرسة العراقيين، الإمام المحاميلي رحمه الله تعالى، وهذا يعني ألف كتبا منها التجريد والمجموع غير مجموع النووي رحمة الله تعالى عليهما. أما مدرسة الخراسانيين فكان من أشهر شيوخها الفوراني، وقد ألف كتابا سماه الإبانة عن فروع الديانة في مجلدين. وجاء الإمام المتولي رحمه الله فعمل على تتمة الإبانة، حيث أن الفوراني لم يتمها. وجاء القاضي حسين وأيضا شرح مختصر المزني وسماه أيضا التعليقة. ومن أبرزهم، وهذا سيكون عنده تحول المذهب، الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى. وأيضا كان من شيوخ هذا المذهب أبوه أبو محمد الذي اختصر مختصر المزني. الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه نهاية المطلب في دراية المذهب، وهذا من أجل كتب الشافعية. هذا الكتاب هو الذي سيعمل عليه بعد ذلك، وسيسير عليه الفقهاء في مذهب الشافعية في بقية المراحل التي تأتي بعد إن شاء الله تعالى. الكلام مفهوم يا إخوتي ولا في إشكال؟ مفهوم الكلام؟
شكلها واضح جدا ما شاء الله، بس معلش ممكن بس يعني لو تحلنا الى اي مرجع مثلا عن هذه المعلومات او اي شيء حتى يعني لناسها.
والله ليس هناك مرجع يعني يجمع كل هذا، غير اني جمعته من كتب كثيره، لكن كتب المداخل، كتب المداخل، مداخل الشافعية. عندك مدخل الى دراسه المذاهب والمدارس الفقهيه للدكتور عمر سليمان الاشقر ستجد فيه، لكن باختصار. لكن هناك من هذه الكتب أنا ذكرتها أنا بنفسي مما أخذتها عن مشايخي، لأن هذا جمع المذهب. فكتب المداخل في يعني في أنا معي مذهبين فضل الله، الشافعي والحنبلي. فتجد عندنا مثلا في الحنابلة الشيخ بدران ابن بدران الشامي عمل مدخل، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عمل مدخل. فكتب المداخل تكون موجودة في المذاهب، فعلى بعضهم اختصارا ليدلك على الكتب التي تنظر فيها ويدلك على مراحل تطور المذهب. أما كثيرا مما ذكرته أخذته عن مشايخي مشافاة، وأنا أذكر لك بالكتاب العالم بالكتاب لترجع إليه، فيكفيك ما أذكره من كتب هؤلاء العلماء ترجع إليه إن شاء الله. لكن احرص على كتابة هذه الكتب وأسمائها، فأسماء الكتب علم كي تعلم الكتب الذي بعد ذلك تبحث فيها بعد توسعك في المذهب، فتعلم الكتاب هذا اختصار لماذا ومتى يقرأ فيه ومن ألفه ومصطلحه فيه ومنهجه إلى آخره، وما الشروح التي عليه والحواشي ومن تناوله بالاختصار. إحنا عامة جمعنا الكتب المهمة في المراحل التي ستحكي لك إن شاء الله، المعتمد عند المتقدمين والمعتمد عند المتأخرين عند الشافعي. تمام يا أخي الكريم؟
تمام.
طيب أحسن الله إليك. المهم بس انتبه، ولو في سرعة في الكلام يا إخوتي أخبروني في سرعة، يعني مهم أن تنتبهوا. وإن شاء الله تعالى ندع في آخر الدرس أسئلة في ما ذكرته فقط ليس خارج الدرس، عشان لا يؤكل الوقت من بين أيدينا. يبقى وصلنا يا إخوتي إلى الإمام الجويني، ألف كتابا أسماه نهاية المطلب في دراية المذهب، وهذا أجل كتب الشافعي. ما الحاصل؟ الإمام الجويني رحمه الله تعالى جمع فيه ثمرة الشافعية قبله جمع فيه جميع الأقوال وما وقف عليه من مصنفات وما وقف عليه من أقوال. فجاء تلميذه النجيب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، فاختصر هذا الكتاب المطول في كتابه البسيط، والبسيط هذا كان كبيرا، فاختصره أبو حامد في الوسيط في المرحلة الثانية، ثم اختصر الوسيط في الوجيز. وأبو حامد له كتاب اسماه الخلاصة، اسماه الخلاصة، هذا كتاب يعني آخر كتاب له، لكن الفقهاء عندنا عند الشافعية عند أصحابنا الشافعية يذكرون البسيط والوسيط والوجيز، والوجيز هو الذي عليه العمل الآن لأنه سيدخل فيه الرافع والناوي الآن، لكن لنقف عند هذه المرحلة الآن، مرحلة التأسيس، مرحلة النضج والتفريع هتنتهي بالإمام الغزالي رحمه الله تعالى. اختصر كتاب الإمام الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب، اختصره في البسيط، ثم اختصر البسيط في الوسيط، ثم اختصر الوسيط في الوجيز. ولذلك أبو حفص عمر بن عبد العزيز الطرابلسي قال شعرا في هذا في مؤلفات الغزالي، فقال: هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصه، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصه، رحمه الله. كذا هذه المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، والمرحلة الثانية الآن مرحلة النضج والتفريع. كذا انتهينا من شيوخ المرحلتين والمؤلفات، ثم ندخل على المرحلة الثالثة التنقيح الأول. جاء رجل يسمى بأبي القاسم الرافعي، والرافعي هذا مهم جدا يا أخوتاه، لأنه مع النووي يحكيان معتمد المذهب عند الشافعية، فلا بد أن تعرفوا كتب هذا الرجل وكيف صار، ثم نذكر فعل النووي أيضا. أبو القاسم الرافعي جاء إلى كتاب الوجيز فاقتبس منه وألف المحرر، المحرر، ثم شرح الوجيز بثلاثة شروح أهمها عندنا، لن نذكر الثلاثة، العزيز في شرح الوجيز، وبعضهم سماه فتح العزيز تورعا يعني شرح الوجيز، الأصحاب، حينما أقول أصحاب يعني أصحابنا من الشافعية، يطلقون على هذا الكتاب الذي هو العزيز شرح الوجيز يطلقون عليه الشرح الكبير، يعني أحيانا لا يقولون قال الرافعي في العزيز، يقولون قال في الشرح الكبير، يقصدون به شرح الرافعي على الوجيز في كتابه العزيز. فعندنا الرافعي الآن له مؤلفان مهمان، المحرر وهذا اقتبسه من الوجيز، وعندنا العزيز شرح الوجيز الذي يطلق عليه أصحابنا من الشافعية الشرح الكبير. الرافعي رحمه الله تعالى فاته من ثروة الفقه الشافعي شيء، مع شدة إلمامه رحمه الله تعالى وسعة اطلاعه، فجاء الإمام النووي رحمه الله وجمع كل ما يستطيع من التصانيف حتى اجتمع له نحو من 100 مصنف من كتب الأصحاب، ثم أعمل نقده في هذه المصنفات، فجاء إلى الشرح الكبير للرافعي. انتبه يا أخوتان، الآن سنرى عمل النووي. النووي أخذ الشرح الكبير للرافعي اللي هو العزيز فتح الوجيز، اختصره في كتاب روضة الطالبين. إذا عرفتم تاريخ هذه الكتب هذا أنساب يا أخوتان، روضة الطالبين للإمام النووي ما هو إلا اختصار للشرح الكبير للرافعي. طب ماذا يفيدني في هذا؟ يفيدك أنك إذا أبهمت عليك لفظة ترجع إلى الشرح لتستوضح منه وهكذا، وإذا علمت أن الشرح الكبير الرافعي إنما شرح فيه الوجيز الذي اختصره الغزالي من الوسيط، فإنك إذا أبهمت عليك لفظة رجعت إلى الوسيط أو رجعت إلى البسيط او رجعت الى الاعلى نهايه المطلب في درجه مذهب، في درجه مذهب الجويني، والحمد لله كلها كتب مطبوعه. هذا يهمك في نسب الكتب اذا اردت ان تكون فقيها. ونحن لن نطيل عليكم ان شاء الله تعالى، فربما احدكم ياخذ الفقه على هيئه التعبد فقط، لكن هذه معلومه خذها لك، فمن اراد ان يتم بعد ذلك فانه سيحمد لي ما صنعته معه اليوم. اختصر النووي رحمه الله تعالى كتابه روضه الطالبين من الشرح الكبير للرافعي، ثم جاء إلى المحرر الكتاب الثاني للرافعي، فاختصره في كتابه منهاج الطالبين. إذا النووي رحمه الله له كتابان الآن، كتاب روضة الطالبين يختصر به الشرح الكبير للرافعي، وكتاب منهاج الطالبين يختصر به المحرر للرافعي. وأيضا الإمام النووي له كتاب آخر تكلمنا عنه آنفا، وهو كتاب المجموع، هذا شرح فيه المهذب للشيرازي لكنه لم يتمه رحمه الله، وصل فيه إلى باب الرضاع، ثم أخذ بعده تقي الدين السبكي فكتب فيه مجلدين، ثم أكمله شيخ مشايخنا الإمام محمد نجيب المطيعي رحمة الله تعالى عنه عليه رحمة الله تعالى عليه المصري، أكمل الكتاب إلى النهاية. إذن نحن عندنا كتابان للرافعي وكتابان للنووي، الرافعي له الشرح الكبير وله المحرر، والنووي له روضة الطالبين ومنهج الطالبين. إذا اتفق الإمام الرافعي والإمام النووي فهذا معتمد المذهب، إذا اتفق الإمام الرافعي والإمام النووي على حكم فهو المعتمد في مذهب الأصحاب، أما إذا اختلف فالقول قول النووي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه مرحلة التنقيح الأول، تنتهي بالرافع والنووي. تأتي عندنا مرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بين التنقيحين، يعني عندنا التنقيح الثاني. جاء بعد النووي إمام كبير علم اسمه أبو العباس ابن الرفعة، وهذا مهم يا إخوة تحفظوا اسمه جيدا، وهو يعني كثيرا ما ينقل الحصني في كتاب كفاية الأخيار في شرح غاية الاختصار اللي هو متن أبي شجاع، ينقل عنه عن ابن الرفعة أحيانا يعني يذكر قوله في مقابل قول النووي أو الرافعي. ابن الرفعة هذا إمام كبير، وعاصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وناظره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد رأيت رجلا يقطر فقه الشافعية من لحيته، يعني أن فقه الشافعية قد ملأ جسد هذا الرجل ولحمه ودمه حتى أنه لا يقطر من لحيته مما فاض به، وهو كذلك رحمه الله. ماذا صنع ابن الرفعة؟ ابن الرفعة صنف كتابا أسماه المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، وبدأ يعمل بمشرط النقد في كتب النووي، فوافق النووي كثيرا وخلفه في مسائل. ثم جاء تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، وأيضا هو من عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية، فصنف شرحا على المنهاج، منهاج الطالبين للنووي، في 30 سنة يا إخوتي بدأ به في مصر وانتهى في الشام، تخيلوا 30 سنة يشرح في كتاب منهاج الطالبين ولم يصل فيه إلا إلى الطلاق مع سعة علم هذا الرجل. ثم جاء الإمام الثالث، هؤلاء الأئمة يخونا ما بين التنقيحين، أئمة ما بين التنقيحين، انتبهوا. الإمام الثالث الإمام الإسنوي، جمال الدين الإسنوي رحمه الله تعالى، صنف كتابا سماه المهمات على الرافعي والروضة، يقصد الرافعي هو الشرح الكبير للرافعي، وروضة الطالبين للنووي رحمه الله. يتعقب فيه في هذا الكتاب الرجلين، ونقد الإمام النووي كثيرا، لكن جاء ابن العماد تلميذه فألف كتابا أسماه التعقيبات على المهمات، فنقد كل ما نقده الإسنوي ونصر النووي، والحق مع النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذا ليس لخصومات، لكن هذا يعلمك أن أصحاب المذاهب ليسوا مقلدة كما يقال، إنما أقوام ينظرون بالنقد من ناحية الدليل ومن ناحية النقل المذهبي، وبدليل من بعد الشافعي وأنت ترى يعملون بمشرة النقد ولا يسلمون لبعضهم البعض، وهذا يدل على نظرهم وعدم تعصبهم رحمهم الله. فالإمام السنوي نقد الرافعي والنووي في كتاب سماه المهمات، جاء تلميذه الذي قرأ عليه المهمات كاملا ابن العماد فألف كتاب اسمه التعقيبات على المهمات، فتعقب شيخه في كل نقده لنووي وخطأه. وجاء الإمام الأذرعي، هذا الإمام الخامس في هذه المرحلة، صنف كتابا سماه التوسط والفتح بين الروضة والشرح، يعني بين الروضة، روضة الطالبين لنووي والشرح الكبير للرافعي، وأيضا ألف كتابين شرح فيهما منهاج الطالبين، شرح المنهاج